صالحا مباركا فيه ولا نضيع وقتا أفضل من غيره إذا لم يوفق إلى الطاعات وفعل الخيرات وضيع وقته. فيعيش مثلا رجل 40 سنة ويبارك الله تبارك وتعالى له في عمره فيخرج من هذه الدنيا ومعه من الحسنات ما ليس مع من عمر 100 سنة. فلذلك كان مات كثير من اهل العلم كان عمره قصيرا ولكن الله تبارك وتعالى بارك له في عمره. فتشعر عندما تسمع اسمه انه عاش طويلا. الامام النووي كلنا يعرف ولا يعرف ومصنف هذا الكتاب الذي معنا رياض الصالحين ومصنف كتاب الافكار والمجموع الطب ورد الطالبين وشرح النووي على مسلم اشهر كتب الشروع على صحيح الامام مسلم وله كتاب الاشارات وكتاب العلل وله كتاب الجنى والاسماء وغير ذلك. عندما تسمع اسم الامام النووي تقول هذا الرجل عمر 100 سنة وفي الحقيقه الذي عاشه في هذه الدنيا 45 سنة. يعني ولد الامام النووي 1630 وتوفي 1676 هجري 45 سنة. ولكن العلماء يقولون كان الامام النووي لا يضيع وقتا ابدا لا بالليل ولا بالنهار حتى بالطرقات كان يستغل وقتها. وقيل انه لم يقع من النوم على الارض مده طويله من الزمان كان ينام قبلها يعني ينام ليلا ثم يستاذن. وكان يقول الحياه قصيره وكان معروفا بالزهد. هذا الرجل مثلا عمر الله تبارك وتعالى وقته بفعل الطاعات ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يستغل عمره أحسن استغلال. بينما غير الناس قد يعيش أطول وأطول ولكن يخرج من هذه الدنيا مفلسا ليس معه شيء من الحسنات. إنه ضيع عمره في جمع المال، ضيع عمره في الدين والدار، ضيع عمره في الدم واللعب. فيأتي هذا الذي بارك الله تبارك وتعالى في عمره كأنه أطول عمرا من هذا. وقد يؤيد هذا المعنى ما ذكره العلماء من تفسير في قول الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل إن هذه الآية نزلت أو أعطاها الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاصر النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امته. فاعمار امه محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبه لاعمال الامم السابقه يعتبر قصيرا. ولكن هذه الليله التي هي خير من الف شهر يعني 83 سنه فبالتالي قامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان ذلك من اجل اتصال اعمار امه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امته بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. المعنى الثاني الذي ذكره العلماء طبعا المراه هذه ايضا تكون برزق كما قلنا تكون في العمر تكون برزق. يعني رجل يرزق قليلا رجل أجر محدود ولكن هذا المال الذي يأخذه لما أخذه من الحياة بارك الله تبارك وتعالى له فيه. فيسمع الله تبارك وتعالى عن الآداب والمصائب والنوازل فتجد فقيرا ولا يذهب إلى الطبيب طيلة عمره لا يذهب به إلى الطبيب ولا يتطور في المدرسة لا يحتاج إلى دروس خصوصية. فهذا يبارك الله تبارك وتعالى بمن آخر يكون أكثر منه غنى بمراحل وتجده دائما الحديث. ومعنى ذلك في تفسير هذا الحديث أن يحمل على الظاهرين. يحمل على الظاهرين، كيف يحمل على الظاهرين؟ نقول يحمل على ظاهره، ونقول إن الله تبارك وتعالى سبق في علمه أن فلان هذا سيصدق رحمه، فيأخذ الله تبارك وتعالى برزقه ويؤخر له بأجله، فما زال في علم الله لا يتغير، يعني ما صدق في علم الله تبارك وتعالى لا يتغير، فعند الله تبارك وتعالى أجل ورزق لا يتغير أبدا، وعند الملائكة أجل ورزق هذا الذي يتغير. يقول الله تبارك وتعالى للملائكة إن وصل رحمه فاكتبوا في كتابه أنه سيعيش كذا سنة وأنه سيوصف بكذا وكذا، وقد سبق في علم الله تبارك وتعالى إن كان سيصل أم لا يصل، فهو غير معلوم بالنسبة للملائكة كما هو غير معلوم بالنسبة للإنسان، وهذا الذي يسمى القدر المعلق، فهو قدر معلق بالنسبة لما عند الملائكة، ولكن في علم الله تبارك وتعالى انتهى الأمر وعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان سيصل رحمه ولذلك زاد له في عمره، أو لم يصل رحمه فلذلك كان عمره كذا وكذا. ومن هذا الباب حديث آدم عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى ذريته، فأعطى الله تبارك على آدم ذريته وجعل بين عيني كل إنسان وبيصا من نور، فنظر آدم إلى رجل من ذريته وأعجبه وبيص نور، فقال من هذا؟ قال هذا ولد من أولادك اسمه داود، فقال كم عمره؟ فقال الله تبارك وتعالى 60 سنة، قال أعطني من عمري 40 سنة، فلما حان قبض نفسي آدم عليه السلام بهذا الموت فقال أجل من عمري 40 سنة، فقال له أنت أعطيتها لابنك داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسي ذريته وجعل آدم فجعلت ذريته، فهذا من هذا الباب أيضا. وهذا الباب أيضا صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهير، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، ويجاب عمر اللهم إن كنت تعلم إنما قال النبي إن كنت كتبتني، لأنه يعلم أن ما في علم الله تبارك وتعالى لا يتغير، فهذه الصحف التي بين أيدي الملائكة تتغير بإذن الله تبارك وتعالى، وهو مشار إليه في قوله جل وعلا يرضى الله ما يشاء، فهذا إشارة إلى ما يتغير، وعند أم الكتاب أي ما عند الله تبارك وتعالى وسبق في علمه، فهذا إشارة إلى ما لا يتغير، وهو يتغير بالنسبة للملائكة. كذلك من تأويلات هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يخطط للعبد في رزقه ويمسأ له في أجله بأن يموت هذا العبد فيبقى أثره في الناس فكأنه لم يمت، يعني مثلا نحن الليل والنهار نذكر أئمتنا العلماء الأبرياء الذين سبقونا بالإيمان، نذكر الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا من آثارهم الصالحة، فيكون ذلك من النسيئة أو من النسيئ في الأجل وتأخير في الأجل، وهما الذكر الحسن. ومنه قول ابراهيم عليه السلام واجعلني لسان صدق في الاخرين، وقيل ايضا في معنى ان العبد اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه ولد صالح يدعو فيكلم الرجل الصالح ولدا صالحا يدعو له فيكون هذا امتدادا لعمل هذا الرجل بعد رحيله عن الدنيا وقد جاء في تفسير ذلك حديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه ولكن ذلك ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان ينقض له في رزقه ويؤتى له في اثره ويصل رحمه يبين فضيله صله الرحم وانها سبب في زياده الرزق كما ان الاستغفار سبب في زياده الرزق كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم بضاعه وقول نوح عليه السلام ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا ما سمعنا